بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ثم حقه العمل.
طبعا أخواننا، ذكرنا سابقا في الباب الأول من هذا الكتاب في فضل العلم، فضل طلب العلم، ثم ذكرنا فضل التعليم. اليوم نسأل: يا ترى هل العلم مقصود لذاته؟ يعني الغاية أن أتعلم، الغاية أن يمتلئ العقل بالمعلومات، أم أن الغاية هي شيء آخر وراء العلم؟ طبعا إخوان الأكارم، ذكرنا سابقا أن العلم في الإسلام مقصود لذاته، بمعنى أن العلم لا يأخذ قيمته ليكون مفتاحا للدنيا. يعني أنا لا أتعلم الشرع لأكسب المال أو لأحصل الجاه أو المنزلة أو ما شابه ذلك، وإنما أتعلم العلم للعلم، هذا بالنسبة للدنيا. لكن يا ترى إذا تعلم الإنسان ووقف عند ذلك، هل يكون حصل فضيلة العلم؟ الجواب لا، لأن العلم وسيلة تفضي إلى خيرات الآخرة، وأعظمها مرضاة الله تبارك وتعالى. فالإنسان يتعلم لله ليصل إلى مرضاة الله، ليصل إلى جنة الله، إلى ثواب الله عز وجل. وهذا لا يتأتى أيها الإخوة إلا إذا كان الإنسان مخلصا في عمله، متوجها إلى الله في علمه. يعني هو يتعلم لله، لا يتعلم لأجل أمور دنيوية، وإنما حقيقة يتعلم لله، هذا العلم الذي ينفع. ثم بعد ذلك لا بد من العمل بالعلم، لا بد من العمل بالعلم. أما العلم الذي يكون فقط يعني مفتاحا للمعلومات، ومن باب حب الاطلاع، ومن باب أن أنا يعني هوايتي المطالعة، لا، نحن المطالعة مو هواية إلنا، المطالعة هي عبادة نمارسها. أنا عندما أقرأ في الكتاب أنا أتقرب إلى الله بقراءتي في هذا الكتاب، أنا عندما أقرأ الفقه والتفسير والحديث وبقية العلوم الشرعية وما نحتاج إليه في تحصيل العلوم الشرعية، هذا كله عبادة نفعلها لله عز وجل. أنا عندما أدرس العلوم الشرعية أو أدرس العلوم الشرعية، الأصل أنني في عبادة، لذلك أنا أثاب عند الله عز وجل، وكمال هذه العبادة بالعمل بها. فإذا إنسان الآن يعني صار يتعلم ويفهم المسائل ويجمع الكتب ويقرأ وربما يناظر ويدرس ويخطب، إذا لم يعمل بالعلم فنقول له: يا مسكين، إنما تجمع عليك حججا ستوقفك غدا بين يدي الله، ونستغفر الله ونتوب إليه. كل معلومة تتعلمها ستكون حجة عليك، كل آية تقرأها ستكون حجة عليك، كل حديث تطلع عليه سيكون حجة عليك، كل موعظة تصلك ستكون حجة عليك. لذلك أيها الإخوة، عظمة الإنسان ليس في قدر ما يتعلم، بل بقدر ما يعمل من هذا العلم. ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما أثنى ربنا على عباده أولي الألباب، وصفهم بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعندما ذم بني إسرائيل قال: وقالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. وعندما أثنى على المؤمنين ماذا قال؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. انظر الفرق بين سمعنا وعصينا وبين سمعنا وأطعنا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، هذا المبدأ لابد أن ننتبه له. نحن لا نقرأ العلوم الشرعية كما تقرأ بقية العلوم. أنا لا أقرأ العلوم الشرعية من باب الهواية والاطلاع، معاذ الله أيها الإخوة. ونحن لا نقبل أن تكون المكتبة في البيت عبارة عن إكمال ديكور بالبيت كما تفعل بعض العائلات، يعني بيساوي بيت بيساوي كذا كذا، ومن بين الآن زخرفت البيت وديكور البيت أنه في عنا مكتبة، وهالمكتبة الآن يحافظ على رثابتها وعلى ألوانها وعلى أشكالها، لكن ربما لا يقرأ فيها أحد. نحن لا نقبل أن نكون هكذا أيها الإخوة، ولا نقبل أن تكون العلوم الشرعية مجرد كتب ومعلومات ودراسة وترقي في المستوى الدراسي من مستوى إلى مستوى أعلى، وإنما نقول كلما مشينا خطوة في العلم ينبغي أن يوازي ذلك مشي بنواح: أولا الإخلاص، ثانيا الأدب، ثالثا العمل بهذا العلم.
ثم حقه أي حق علم المعاملة، وهو 22، منها العمل.
يعني في عنا 22 حق سوف نذكرها على التوالي لنستفيد منها بتوفيق الله. الحق الأول العمل بالعلم. نعم.
والمعنى لا بد للعبد من العمل بالعلم، فإن العلم بمنزلة الشجرة والعمل في مرتبة الثمرة. فالشرف للشجرة لكونها الأصل، لكن الانتفاع بالثمرة التي هي الفرق.
والشجرة التي لا تثمر أيها الإخوة ربما كان قطعها أولى. شجرة لا تثمر، شو الفائدة منها؟ الغاية من كل هذه الشجرة ومن كل هذا الجذع والأغصان كله هذه الثمرة. لذلك العلم شجرة والعمل هو الثمرة.
فكذا حقيقة العلم والعمل في قواعد الشرع والكمال هو الجمع بين العلم والعمل والتعليم.
ما شاء الله.
لقول عيسى عليه الصلاة والتسليم: من علم وعمل وعلم.
ثلاثة: من علم وعمل بما علم ثم علم غيره، ثم علم غيره. نعم.
يدعى في الملكوت عظيما.
يدعى في الملكوت عظيما، هو عظيم عند الله عز وجل، لأنه جمع بين العلم والعمل والتعليم. والحقيقة أن التعليم هو من أنواع العمل بالعلم. يعني أنا عندما أسمع الآن ضرورة التعليم ووجوب التعليم وخطر من يكتم العلم، صار التعليم نوعا من أنواع العمل بالعلم.
وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
ولاحظوا إخوانا الترتيب: من علم وعمل وعلم. إذن علم أولا قبل أن يعمل ليكون عمله عن علم، ما يكون عمله عن هوى، ثم عمل قبل أن يعلم، عمل قبل أن يعلم. نعم.
والحاصل أن العالم العامل في منزلة النبيين، وإذا انضم إليه التعليم فهو في مرتبة المرسلين.
الحديث: إخواننا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا يشير إخواننا إلى أولا أن التعليم للقرآن من أعظم المنافع بعد أن تتعلم القرآن. ثانيا أن القرآن الكريم له علوم، منها تجويد الحروف والألفاظ، لكن تفسير القرآن من علوم القرآن، وكذلك الأحكام المستنبطة من القرآن هي أيضا من علوم القرآن. لذلك هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا في تعلم جميع علوم القرآن وفي تعليم جميع علوم القرآن. ويقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله وعمل صالحا وقال، إذن قدم العمل على الدعوة إلى الله عز وجل. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فورد في ذم ترك العمل: كبر مقتا عند الله والمقت أشد الغضب.
أن تقولوا ما لا تفعلون، أستغفر الله وأتوب إليه. حقيقة أخواننا، هناك آيات إذا أردنا يعني أن نفهمها وأن نطبقها كما ينبغي، والله حقيقة نراجع أنفسنا في كثير من المواقف التي تكلمنا فيها ودرسنا فيها وكذا، وربما يعني نصل إلى حد القناعة بضرورة ترك كل ذلك. لا نعلم حتى نعمل ونستغفر الله ونتوب إليه، لكن إن شاء الله أخواننا نحن لا نعلم ولا ندرس بقصد أننا يعني أننا قد طبقنا كل ذلك، لكن أسأل الله أن يجعل مما نقرأ ومما نقول سببا لمزيد من العمل وسببا لترك لكل معصية نفعلها بيننا وبين الله أو بيننا وبين خلق الله عز وجل.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت أشد الغضب. وفي معناها: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟
يعني المذموم ما هو؟ أن نأمر الناس بالبر وأن ننسى أنفسنا ونحن نتلو الكتاب، هذا ما ذمه ربنا على بني إسرائيل. أمروا الناس بالبر بأقوالهم ولكنهم تركوها بأعمالهم، مع أنهم يتلون التوراة التي أنزلها الله عليهم. فبنحن الآن إخوتي الأكارم نأمر الناس بالبر، لكن هل ننسى أنفسنا؟ معاذ الله، بل نوجه الأمر لأنفسنا قبل أن نوجهه للناس. بل الإنسان الصادق والإنسان العاقل المنصف هو الذي يوجه الكلام لنفسه حصرا، ثم بعد ذلك الحاضرون يستفيدون من خطابه لنفسه. يعني أنا الآن بتكلم ظاهرا مع الناس، أما حقيقة أنا أكلم نفسي وأقول أنا المقصود بهذا الكلام، وأنا المعني بهذا الأمر، وأنا من يتوجه إلي هذا الخطاب قبل كل الناس، ويلزمني أن أعمل بذلك قبل كل الناس. وعندما أقصر أعترف بأنني مقصر، وأعترف بأنني مسيء وأنني مذنب، ولا أتبجح بعبارات وبكلمات أقولها أنسى بها نفسي. معاذ الله أيها الإخوة، أنا أحيانا آمر بشيء لا أفعله، لكن هذا لا يعني أنني والله أتبجح بذلك، لا، ولكنني أتصاغر في نفسي وأتواضع في نفسي حياء من الله، لأنني أدعو الناس إلى شيء أنا لا أعمل به. طيب كذلك أيضا عندما آمر بشيء لا أعمل به أنا ماذا أفعل؟ أنا أسأل الله أن يعينني على نفسي حتى أعمل بما أقول قبل الناس، وأن أترك ما أنهى عنه قبل الناس. ثم بعد ذلك في كل مرة تمر معنا هذه الأوامر والنواهي أجدد عهدا مع الله وتوبة إلى الله في العمل بما أقول، وأسأل الله أن يعينني على ذلك.
وأنشد: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ثم لنعلم أنه كثر في التصانيف الخلافية ذكر الآية والحديث والبيت قبل تمامها.
هذه فائدة إخوان الأكارم يعني جانبية. نعم، لما أحيانا نذكر المسائل فنذكر طرف الآية. نعم، ماذا نقول مثلا؟ أنه في باب الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، الآية. طب وين بقية الآية؟ العلماء عادة لا يذكرون الآية كاملة اكتفاءا بأنها معلومة عند الناس. اليوم بعض الخطباء أو المدرسين أو الكتاب يذكرون الآية كاملة وإن كانت طويلة جدا. يعني مثلا أنا أريد أن أقول إن التقوى مفتاح للعلم، والشاهد في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. البعض ماذا يفعل؟ يذكر الآية كاملة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، يذكر الآية كلها ويذكر آخر شيء واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الطريقة أيها الإخوة الأكارم ربما تكون أولا فيها إطالة على المستمع. الشيء الثاني، أحيانا تضيع موضع الشاهد، المستمع أحيانا لا ينتبه أين موضع الشاهد. الشيء الثالث أيها الإخوة، أنت عندما تذكر الآية كلها ضيعت التركيز على الموضع الذي أردته. لذلك الآن بعض العلماء وبعض الكتاب يكتفون بذكر الشاهد من الآية أو الحديث فقط، وهذا ما فعله بعض المحدثين، يعني عندما يريد أن يذكر مسألة يذكر فقط موضع الشاهد. يعني أنا الآن أريد أن أتكلم عن فضل الصلاة، أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، لا أذكر الحديث كاملا، أذكر الموضع الذي فيه الشاهد. وأحيانا العلماء يذكرون بداية الآية أو الحديث ثم يقولون الآية أو الحديث، يعني أتلو الآية أو أتمم الآية أو أتمم الحديث، أو أن يأتي بطرف بيت شعر ثم يقول البيت، يعني أتمم البيت وقرأ البيت. وهذا لأنهم يظنون أن هذا شيء معلوم عند القارئ.
فقد يكون الباعث على ذلك اختصار ما هنالك، وقد يكون الاستدلال على المطلوب يتوقف على أواخرها وهو محفوظ ومعروف عند أهلها، فيذكر صدرها ويشير إلى آخرها بقوله
الآية. شعر بالآية مفعول به لفعل محذوف، الآية أو الحديثة
ونحوها، إما بالنصب على إضمار اقرأ وهو الوجه الظاهر، ويجوز الرفع بتقدير مبتدأ أو خبر كالمورد والمروي والجر على تقدير آخر الآية.
نعم.
وأمثال
آخر الآية، اقرأ آخر الآية. طبعا عندنا ثلاث أوجه لكن مشهور ما هو النصب. هذه فائدة إخواننا على هامش البحث.
أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.
أسأل الله العافية. عالم، ما قال لم يعلم أو لم يتعلم أو لم تكثر معلوماته، لا، معلوماته غزيرة، وما شاء الله ألف ودرس ودرس وقرأ وكذا، لكن لم ينفعه الله بعلمه، لم ينتفع بعلمه والعياذ بالله، يعني لم يعمل به، فكان علمه حجة له، لأن العلم إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، والعلم يكون لك بقدر ما تعمل فيه، بقدر ما تعمل فيه،
أي لم يوفقه للعمل به.
الله العافية.
ومن جملة عمله نفع غيره إن احتاج إلى علمه. والحديث رواه الطبراني في الصغير وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة.
والحقيقة أخواننا هناك ملمح جميل، يعني أنا الآن هل يحق لي أن أقول أنا عملت بالعلم الذي أريد أن أعلمه؟ هل أستطيع أن أقول هذه الكلمة؟ طيب أنا الآن يعني كثير من الأشياء أنا أعمل بها، لكن هل أستطيع أن أقول أنا أهل للتدريس، أهل للخطابة، لأنني أعمل بما تعلمته؟ والله ما في عاقل بيحكي الكلمة هي، وما في عالم أخواننا منصف يقول هذه الكلمة. لماذا؟ لأن العالم كلما ارتقى في العلم ازداد شعورا بتقصيره في ميدان العلم وميدان العمل، لأنه كلما تعلم أكثر اتضح بين يديه مساحات من الجهل أولا، ومساحات من التقصير في العمل ثانيا، ومساحات من الخلل في الأدب ثالثا. لذلك العالم أيها الإخوة دائما يرى نفسه ليس أهلا للتدريس ولا للخطابة ولا كذا. ليه؟ هذا مو تواضع ظاهري، هذه حقائق من ثمرات العلم، ومن ثمرات الانتفاع بالعلم أنه يذوب بين يدي الله عز وجل حياء، ويذوب بين يدي خلق الله تواضعا، ويرجع إلى نفسه فيذوب لكثرة ما يرى من تقصيره في ميدان العلم والعمل والأدب.
وورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم 7 مرات.
يعني الآن شيء جميل إخواننا أن نفهم من ذلك أن لا نتعلم. ليه؟ مشان ما يصير الويل إنا 7 مرات، يعني صار الجهل أحسن. معاذ الله أيها الإخوة أن نفهم هذا الفهم الخطأ. الحديث يحذرك من عدم العمل بالعلم، لا يقول لك الحل ألا تتعلم. الحل بعد أن أكرمك الله بفضيلة العلم أن تجتهد في تحصيل فضيلة العمل بالعلم.
والاحتراز عن الفتوى لعدم قيامهم بها إلا 14. وورد لا يفتي إلا أمير أو مأمور أو متكلف.
سبحان الله، يعني الفتية أخواننا هي في الحقيقة ليست جاهة وليست نوع من أنواع الصدارة التي نسعى إليها، بل الفتوى بلاء والفتوى امتحان. والفتوى أيها الإخوة خطرة جدا على المفتي، لذلك كان السلف الصالح يفرون منها ويهربون منها، وكانوا يجتهدون في تركها. نعم هكذا كانوا، لكن الآن نلاحظ الآن أيها الإخوة أننا نسارع إلى الفتوى. حتى العامة صار عندهم هذا المرض، يعني الآن العالم ينبغي أن يحذر من الفتوى السريعة، فما بالكم بالعامي، فما بالكم بطالب العلم الذي ربما تكلم من غير معايير. هو الحقيقة أن الإنسان يستعجل بالفتوى على قدر جهله، يعني ليه؟ الجاهل هو الذي يتجرأ في الفتوى، أما العالم إخوان الذي يعلم أصول الفتوى وضوابط الفتوى ويعرف الاستنباط والاجتهاد ويعرف الأدلة واختلاف العلماء ويعرف الآن كيف تؤخذ المسائل، لا يتكلم في الفتوى أبدا. يقول لا، حتى نسأل، حتى نرجع الكتب، حتى يعني نراجع المسألة ونتحقق من المسألة وهكذا. أما الجاهل لا يعرف قواعد الفتوى وقواعد الاجتهاد ولا يعرف ما قال العلماء، فيظن أن ما يخطر في باله هذا هو الفتوى، أنه أنا أرى هكذا والمنطق يقول كذا والعقل يقول كذا. نقول والله يا مسكين، هذه من أسباب الغواية والهلاك في حقك.
والاحتراز أي وحق علم المعاملة اجتناب صاحبه عن الفتوى إذا لم يتعين لها.
خلينا نقف إخواننا عند هذه المسألة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.